الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أفضل صلاة وأزكى تسليم. أما بعد، عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فالسعيد من راقب الله وأحسن تعامله مع ربه واتبع هدي نبيه صلى الله عليه وسلم. فالمسلم العاقل يتحرى سلامة المنهج، والذي لن يكون إلا باتباع هدي القرآن والسنة. وما أحوجنا في واقعنا لتتبع سيرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم والوقوف على دروسها وعبرها. وكنا قد بدأنا بسلسلة خطب السيرة النبوية وواقعنا المعاصر، ووصلنا بفضل الله تعالى بالحديث عن غزوتي مؤتة وذات السلاسل، والتي كانت بعد عمرة القضاء في السنة الثامنة. وها هي الخطبة 73 عن فتح مكة. فما الذي دفع النبي صلى الله عليه وسلم للتحرك نحو مكة؟ قد كان بين بني خزاعة وبني بكر مناوشات وعداوات، فلما كان صلح الحديبية بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين قريش، وكان من شروطه: ومن أحب أن يدخل في عقد رسول الله صلى الله عليه وسلم فليدخل، ومن أراد أن يدخل في عقد قريش فليدخل. فدخلت خزاعة في عقد رسول الله، ودخلت بنو بكر في عقد قريش، وفي شعبان على رأس 22 شهرا من صلح الحديبية في العام الثامن من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، كلمت بنو بكر أشراف قريش أن يعينوهم بالرجال والسلاح على عدوهم من خزاعة، وذكروهم القتل الذين أصابت خزاعة منهم، فأعانوهم بالسلاح والرجال، ومنهم صفوان بن أمية وعكرمة بن أبي جهل وحويطب بن عبد العزى وشيبة بن عثمان وغيرهم. واتفقوا على ذلك سرا لئلا تحذر خزاعة، ودون علم بعض زعماء مكة كأبي سفيان. وبينما كانت خزاعة آمنة لحال المودعة، تعدت قريش وبنو بكر على منازل خزاعة ليلا وهم آمنون، وعامتهم صبيان ونساء وضعفاء الرجال، فلم يزالوا يقتلونهم، فهربوا إلى الحرم فطاردوهم حتى قاتلوهم في الحرم. فكان هذا غدر ونقض لعهدهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد ظن رؤساء قريش أن هذا لا يبلغ رسول الله، ثم ندموا على ما صنعوا، وعرفوا أن هذا الذي صنعوه نقض للذمة وللعهد الذي بينهم وبين رسول الله. وجاء الحارث بن هشام وعبد الله ابن أبي ربيعة إلى صفوان بن أمية وإلى سهيل بن عمرو وعكرمة بن أبي جهل، فلاموهم بما صنعوا من عونهم بني بكر على خزاعة، وقالوا: إن بينكم وبين محمد مدة، وهذا نقض لها. فكان من نتيجة هذا الاعتداء أن طلبت خزاعة العون من النبي صلى الله عليه وسلم، فخرج عمرو بن سالم الخزاعي في 40 راكباً من خزاعة يستنصرون رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويخبرونه بالذي أصابهم وما ظاهرت عليهم قريش ومعاونتهم لهم بالرجال والسلاح وحضور صفوان بن أمية وعكرمة وغيرهم. فأخبروه بالخبر، فناشد عمرو بن سالم الخزاعي رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبيات منها: اللهم إني ناشد محمدا حلف أبينا وأبيه الأتلدا، في فيلق كالبحر يجري مزبدا، إن قريشا أخلفوك الموعدا. فقال صلى الله عليه وسلم: نصرت يا عمرو بن سالم. فما برح حتى مرت سحابة في السماء، فقال صلى الله عليه وسلم: إن هذه السحابة لتستسهل بنصر بني كعب. فأمر الناس بالجهاز وكتمهم مخرجه، وسأل الله أن يعمي على قريش خبره حتى يبغتهم في بلادهم. تقول عائشة رضي الله عنها: لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم غضب فيما كان من شأن بني كعب غضباً لم أره غضبه منذ زمان، وقال: لا نصرني الله إن لم أنصر بني كعب. قالت: وقال لي: قولي لأبي بكر وعمر يتجهزا لهذا الغزو. فجاء إلى عائشة رضي الله عنها ورضي الله عنهم أجمعين، فقال: أين يريد رسول الله؟ أين يريد رسول الله؟
فقالت: لقد رأيته غضب فيما كان من شأن بني كعب غضبا لم أره غضب منذ زمان من الدهر. أخرجه أبو يعلى. وحاولت قريش استدراك صنيعها فأرسلت أبا سفيان لعله يصلح ما أفسده بعضهم، فخرج أبو سفيان حتى قدم المدينة، فدخل على ابنته أم حبيبة رضي الله عنها زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما ذهب ليجلس على فراش رسول الله طوته عنه فقال: يا بنية، ما أدري أرغبت بي عن هذا الفراش أم رغبت به عني؟ قالت: بل هو فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم أحب أن تجلس على فراش رسول الله. فقال: والله لقد أصابك بعدي شر. ولا شك أن هذا موقف من أم حبيبة رضي الله عنها يوضح عقيدة ولاء لله راسخة وبراءة ممن امتلأ حقدا وعداوة لدين الله، فقد رأت تلك اللحظات في أبيها رأس الكفر الذي وقف ويقف في وجه الإسلام ويحارب رسوله سنوات طويلة. وهذا إيمان صادق ومعنى ثابت راسخ في ذلك الجيل الفريد من صحابة رسول الله رضوان الله تعالى عليهم. خرج أبو سفيان حتى أتى رسول الله فكلمه فلم يرد عليه شيئا، ثم ذهب إلى أبي بكر وعمر ابن الخطاب وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهم أجمعين، وطلب منهم أن يشفعوا له عند رسول الله، فرفضوا لما رأوا من غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا عاد أبو سفيان إلى مكة بخفي حنين، فلما رأته قريش قاموا إليه فقالوا: ما وراءك؟ هل جئت بكتاب من محمد أو زيادة في مدة ما نأمل به أن يغزونا؟ فقال: والله لقد أبى علي، وفي لفظ لقد كلمته فوالله ما رد علي شيئا، وكلمت أبا بكر فلم أجد فيه خيرا، ثم جئت ابن الخطاب فوجدته أدنى العدو، وقد كلمت عليه أصحابه فما قدرت على شيء منهم إلا أنهم يرمونني بكلمة واحدة، وما رأيت قوما أطوع لملك عليهم منهم له. ثم أمر صلى الله عليه وسلم أصحابه بالاستعداد للخروج إلى مكة وأوصاهم، ثم ابتهل لربه داعيا أن يتم عليهم هذا التحرك دون أن تكتشفه قريش، فقال: اللهم خذ على أسماعهم وأبصارهم فلا يرونا إلا بغتة ولا يسمعون بنا إلا فجأة. وأمر أصحابه أن يحافظوا على سرية المسير إلى مكة، فأطاعوه جميعا إلا ما كان من حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه، كما يرويه علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: بعثني رسول الله وأنا والزبير والمقداد فقال: انطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ فإن بها ضعينة، أي امرأة معها كتاب، فخذوا منها. قال علي: فانطلقنا، تعادى بنا خيلنا حتى أتينا الروضة، فإذا نحن بالضعينة، قلنا لها: أخرج الكتاب. قالت: ما معي كتاب. فقلنا: لتخرجن الكتاب أو لنلقين الثياب. قال: فأخرجته من عقاصها، أي من عقدة شعرها، فأتينا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا فيه من حاطب بن أبي بلتعة إلى ناس بمكة من المشركين يخبرهم ببعض أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام: يا حاطب، ما هذا؟ قال: يا رسول الله، لا تعجل علي، إني كنت امرأ ملصقا في قريش، يقول: كنت حليفا ولم أكن من أنفسها، وكان من معك من المهاجرين من لهم قرابات يحمون أهليهم وأموالهم، فأحببت إذ فاتني ذلك من النسب فيهم أن أتخذ عندهم يدا يحمون قرابتي، ولم أفعله ارتدادا عن ديني ولا رضا بالكفر بعد الإسلام. فقال صلى الله عليه وسلم: أما إنه قد صدقكم. فقال عمر: يا رسول الله، دعني أضرب عنق هذا المنافق. قال: إنه قد شهد بدرا، وما يدريك لعل الله اطلع على من شهد بدرا فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. فأنزل الله السورة: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق، إلى قوله: فقد ضل سواء السبيل، كما في البخاري ومسلم. إنه حفظ الله في إخباره لرسول الله صلى الله عليه وسلم بالرسالة ومكان وجودها، ثم تأملوا عظم التقدير والعفو لأهل الفضل وإقالته صلى الله عليه وسلم ذوي العثرات منهم، وعفوه عن حاطب رضي الله عنه لمنقبته بشهود بدر مع النبي. إنها أخلاق الكبار وحكمة القيادة يؤصلها قدوتنا صلى الله عليه وسلم، خاصة عند الشدائد والأزمات والفتن وكثرة القيل والقال. خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الأربعاء بعد العصر لعشر خلون من رمضان في 10,000 من أصحابه قاصدا مكة، وخير أصحابه بين الصيام وبين الفطر، وصام صلى الله عليه وسلم. لكنه برحمته وشفقته ويسر أحكام الإسلام وسماحته، لما رأى أن الصيام شق على بعض أصحابه أمرهم بالإفطار، كما روى جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج عام الفتح إلى مكة في رمضان فصام حتى بلغ كراع الغميم موضع بين مكة والمدينة، فصام الناس فقيل له إن الناس قد شق عليهم الصيام وإنما ينظرون فيما فعلت، فدعا بقدح من ماء بعد العصر فرفعه حتى نظر الناس إليه ثم شرب، فقيل له بعد ذلك إن بعض الناس قد صام، فقال أولئك العصاة أولئك العصاة. أخرجه مسلم. ووصل صلى الله عليه وسلم إلى مر الظهران على مرحلة من مكة فعسكر فيها، وأمر أصحابه أن يشعل كل واحد منهم نارا، فأوقدوا 10,000 شعلة نار، أراد بهذا بث الرعب في قلوب قريش، وهذا من حنكته صلى الله عليه وسلم العسكرية للتأثير النفسي على العدو. خرج أبو سفيان يتحسس الأخبار، فأخذه العباس بن عبد المطلب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فما الذي جرى بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكيف دخل رسول الله وأصحابه مكة؟ هذا موضوع الخطبة القادمة بمشيئة الله. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.